لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الرجعة، وهنا فصول يذكرها أبو محمد بن قدامة في المغني في الرجعة. يقول لنا الفصل: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف فخاطب الأزواج بالأمر ولم يدع لهن اختيار. هذا كلام قدمنا مضمونه ومعناه قبل ذلك، أن الرجل إذا طلق امرأته وكان له عليها رجعة، دخل بها فله أن يراجعها خلال العدة، خلال فترة العدة، والمراجعة تكون بالقول أو بالوطئ مع الليل، بالوطئ مع الليل. فهنا قلنا أنه لا يعتبر ترضى أو لا ترضى، لأن هذا حق له أن يراجعها، أو أنه يترك لغاية ما تنقضي العدة فتبين المرأة منه. إذا هنا المراجعة حق للزوج سواء أن رضيت المرأة أو لا، إلا أن تكون الطلقة على مال، طلاق على مال فليس من حقي أن يراجع، إن هنا دفعت له مال، هو الخلع، دفعت له مالا أو أبرأته من دين، أبرأته من مال، أبرأته من حقوق لها، إذا هنا الطلاق على الإبراء من الحقوق، الطلاق على دفع مال من المرأة للرجل، هذا يكون طلاقا بائنا إذا كانت طلقة الأولى أو الثانية فبينونة صغرى، وطبعا إذا طلقة ثالثة بيبقى بينونة كبرى. فهنا لا يعتبر في الرجعة إذا طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم يكن الطلاق على المال، لا يعتبر فيه رضا المرأة. برضو من الطلاق اللي قلنا ليس من حق الرجل أن يراجع فيه إذا طلقها الحاكم، إذا طلق القاضي عليه، يعني راحت المحكمة رفعت قضية أثبتت الضرر فطلق عليه الحاكم، هنا ما فيش رجعة في هذا الشيء، ولكن إن شاء يتزوج من جديد يعيد الزواج من تاني، أما الرجعة لا، ما فيش في تطليق الحاكم ترجيع، يبقى لعب بأنه يدخل في قضية ومحكمة ويقعد فترة وبعد ما يقضي القاضي بعد كده ببساطة القاضي قال له طالق يطلع هو برا المحكمة رجعتك، يبقى لعب الحكاية. لا، تطليقة القاضي هذا طلاق بائن، هذا طلاق بائن في الأولى أو الثانية، وطلقة بائنة بينهما صغرى، إذا كان الثالثة يبقى طلاق نهائي، طلاق بينهما كبرى. يقول لنا، يقول الله عز وجل: وبعولتهن أحقهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك يعني في وقت العدة اللي تتربص المرأة ثلاث قروء، إن أرادوا إصلاح. هذا قيد هنا، الرجل إذا أراد الإصلاح له المراجعة، أما المراجعة من أجل الضرر عايز يرجعها عشان يضرها، لا مش أحق بها، ليس له ذلك، ولها أن تقاضيه وتثبت الضرر فيطلق الحاكم ولا يجعل لهذا راجعة عليه. قال الله سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيار على ما ذكرنا. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، يعني التطليق، والمرأة في خلال العدة في علقة باقية، ما زال متعلقة المرأة بالرجل بشيء فيه، ولذلك إذا مات الرجل ترثه المرأة، هو مطلقها طلقة رجعية، إذا مات هو ترثه في خلال العدة، إذا ماتت هي يرثها، يبقى ما زالت علقة النكاح في شيء باقي، من حقه أن يراجعها في خلال هذه العدة. لأن الرجعة إمساك المرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك. طيب، فصل آخر يقول ابن قدامة، وهي دي مسألة مهمة جدا، يعني كتاب الطلاق حتى تتكلم في أمر الطلاق لابد أن تتقن الباب، تتقن كتاب الطلاق، كتاب الرجعة، الأمر اللي فيه في النكاح والطلاق هذا هام جدا لمن يداوم في هذا الشيء، بل الإنسان المتزوج محتاج يعرف هذه الأحكام الشرعية في ذلك، لكن اللي بيسأل وبيجيب محتاج أنه يتقن هذه المسألة، ولا يأتي الإتقان إلا بكثرة المراجعة وكثرة القراءة وتفريع المسائل الكثيرة. لذلك نذكر مسائل أكثر مما في الكتاب من هذا الباب، من باب أنكم بتسألون في هذه المسائل تحتاجون للتجاوب عليها، فيبقى معرفة مسائل كثيرة يخلي الأمر سهل عليك أنك إذا أجبت يبقى مستحضر المسائل، والتكرار يفيد في الاستذكار. قال هنا: الرجعية زوجة، المرأة المطلقة يعني طلقة رجعية زوجة، يلحقها طلاق وظهار وإيلاء ولعان، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، وإن خالعها صح خلع. أنا عايز أقول هذه المسائل السابقة فيها الاتفاق، المسألة اللي بذكرها الأخيرة هذه يقول فيها الخلاف، فيها الخلاف. الرجعية زوجة يلحقها طلاق، يعني هو طلقها طلقة رجعية وخلال العدة عدت حيضة وبعدين جاء انت طالق ثاني، هذه طلقة ثانية يلحقها الطلقة الثانية الآن، هذا كلامه. يلحقها ظهاره، ظهار معناه إن يقول أنت طالق وأنت علي كظهر أم، وأنت علي كظهر أم، أو إن يقول أنت طالق وبعد كم يوم طيب أنت محرمة علي كظهر أم، فيلحقها ذلك. طب ده علشان بقى يرجعها الأمر إيه، احنا بنتكلم في الطلاق الرجعي، وإلا الطلاق البائن لا انتهى الأمر. لو أنه طلقة ثالثة لها أنت طالق، كانت الطلقة الثالثة وأنت علي كظهر أمي، هنا الآن الظهار بيكون على مين؟ على أجنبي، الطلقة ثالثة، طلقة ثالثة قال أنت طلقة، طلقة أولى، طلقة ثانية، الآن الطلقة الثالثة أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، خلاص طالق بانت منه صارت أجنبية عنه الآن، لأن هذه الطلقة التبين بها بينونة كبرى. والعدة لحق رحم هذه المرأة فيها، لما هنا العدة مش أنه حيراجعها في العدة لا، ولكن انتهى أمر بالطلقة الثالثة. فالكلام اللي نتكلم عنه هنا في الطلاق الرجعي وليس الطلاق البائن بينونة كبرى. يبقى إذا قال أنت طالق وكانت الطلقة الأولى وهذا للمدخول بها اللي له عليها رجع، وإلا فغير المدخول بها هذه الطلقة منه تكون طلقة بائنة. فإذا كان كاتب كتابه بس أنت طالق أنت عليك ظهر أمي، إيه يقع منهما؟ الطلاق. كلمة يقع اللي احنا بنقولها على طول معناها محسوب اللي يحسب ذلك. فهنا إذا قال أنت طالق لامرأة عقد عليها فقط أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي، الذي يقع الطلاق وبانت منه بينونة صغرى بذلك، صارت أجنبية فقل أنت عليك ظهر أمي بظهر من أجنبي، وظهر من أجنبية لا يقع، لما الظهر يقع على المرأة اللي تكون زوجة. لكن المطلقة طلاقا رجعية في علقة نكاح باقية، فإذا قال أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي بقت مشكلة بالنسبة، إذا هنا الطلقة وقعت ومن حقه المراجعة، ولكن مراجعة ما وقعت تنفيذ، إذا هنا المراجعة مش مجرد بالقول بس رجعتك، وليس له أن يطأ المرأة لغاية ما يصوم شهرين متتابعين، لابد فيها من ذلك. وطبعا معروف كفارة الظهار أنه عتق رقبة، ولكونها مش مولودة فكثيرا ما لا نذكر ذلك عتق رقبة، إنما اللي مولود الآن الصيام، إذا لم يقدر على الصيام يبقى إطعام 60 مسكين، أو ما تقولش أو، ما تقولش أو الصيام أو إطعام، لا مش أو، مش أو، لأن يبقى الصيام، فمن لم يستطع ف إطعام 60 مسكين. كذلك في كفارة اليمين أو من 3 حالات، فكفارتها كفارة اليمين، هنا ذكر الله عز وجل اليمين وذكر أمران فيها، شيء بأو أو، وشيء ثاني إذا لم يقدر عليه يبقى يفعل هذا الشيء. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو يبقى هنا تخفيف مخير في ذلك، يبقى لك انك اختار اطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، تحرير الرقبة. فمن لم يرد فايه، يبقى هنا يبقى صيام 3 ايام، يصوم 3 ايام. يبقى هنا لما الآية تذكر لنا من لم يجد كذا ينتقل لليمين، لكن الواجب يلزمه ذلك، يبقى في اليمين او في الظهار الذي يذكر من لم يجد كذا، من لم يستطع كذا يبقى الواجب عليه. يبقى في الظهار يلزم أن يصوم شهرين متتابعين، إذا كان لا يقدر على ذلك بحكم عادته أنه لا يقدر على ذلك، يبقى على ذلك يطعم 60 مسكين. نرجع لكلامنا هنا، الرجعية زوجة يلحقها طلاق وظهار، وظهار إذا قال أنت عليك ظهر أم، وإيلاء، وإيلاء. لكن في مسألة الطلاق إذا كان يطلق بفم واحد يعني في مجلس واحد، يبقى هنا هذا مرة واحد الطلاق مرتين، إنما إنه انقضت الحيضة من الحيضات قرء من الخروج وقال أنت طالق يقصد انه يؤسس طلاقا جديدا يبني طلقة ثانية له. لكن اذا كان في المجلس انت طالق انت طالق انت طالق الراجح انها طلقة واحدة. قال انت طالق ثلاثا الراجح ايضا انها طلقة واحدة. لكن اذا كان في مرات حتى ولو في خلال العدة يبقى يعقب الطلاق الطلاق الا اذا كان لا يقصد تأسيسا وانما يقصد التوكيد. يقصد التوكيد زي ما طلقها وبعدها لو مش انا قلت لك انت طالق انت طالق يؤكد الطلقة الماضية هذا تأكيد. لكن يقصد التأسيس يبقى يقع طلقة جديدة هذه تعتبر مرة ثانية. يلحقها طلاق وظهار وإيلاء وإيلاء. والإيلاء هيجي في الباب اللي بعده على طول هو الحلفان ألا يطأها أن يقول والله لا أطأك. وهنا هذا له أربعة أشهر على ما سيجي. يلحقها المطلقة إيلاء ولعانه. ولعانه لعانه معناه إيه؟ أنه رماها بالزنا رماها بالزنا فتحاكم عند القاضي بدأ انه يعمل الملاعنة بين الاثنين. هو يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين وفيما رماها به من امر الزنا ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. ده اذا كانت زوجة له او طلقها طلاق رجعي. أما إذا كانت زوجة وبانت منه بالطلاق ثم رماها بالزنا الآن يصلح ذلك؟ نقول هي أجنبية عنه يبقى مش هنقول ملاعنة. لا يصلح الملاعنة لأنها أجنبية يبقى الحكم يستحق الحد بذلك إلا أن يأتي بأربعة شهود. يجيب أربعة شهود يا شباب. ويرث أحدهما صاحبه. هذا إجماع أنه المرأة إذا ماتت في العدة وزوجها مطلقها يرثها والعكس كذلك. يبقى هنا يرث أحدهما صاحبه بالإجماع. وإن خالعها صح خلعه. وإن خالعها ما هو الخلع قسيم للطلاق ولكن الخلع يكون على مال مفارقة المال. فعايز يقول المرأة طلقها رجل أنت طالق الطلقة الأولى هي خلصت بهذه الطلقة خايفة لا يرجعها. طب أدفع لك مال وتفارقني فهنا هل يصح الخلع في هذه الحالة؟ قال الشافعي لا يصح. قال الشافعي في أحد قوله لأنه يراد للتحريم وهي محرمة. يعني عايز يقول إنه الخلع عايز عشان تحرم أيضا وهي محرمة والصواب أنها لا مش محرمة عليه. ده هنا في هذه لو أنه جامعها بنية الإرجاع رجعت له في هذه الحالة. فعلى ذلك المرأة في خلال الزمن اللي هو الأقراء يملك يراجعها ايضا يجوز ان قد يكون لها مصلحه في ذلك. ان تقول عايز الخلع عايز الخلع لان خايفه انها ترجع اليه فطلقني وخذ مال يبقى هنا طلاق بائن. اذا طلق الان كانت هذه رجعيه الان يلحق طلقه بائنه او انه يقول خلعتك واخذ منها مالا يبقى تحرم عليه بذلك. لذلك يقول ابن قدامه ولنا انها زوجه صح طلاقها فصح خلعها. هذا صحيح. وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج. المقصود منه الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق يبقى لنا أمل أن يرجعها فيجوز المخالعة فيه. فصل. وظاهر كلام الخراقي أن الرجعية محرمة. ولاحظ هذا التعليل اللي ذكره الشافعي في إيه؟ في المنع من الخلع على احد قولين ان هي محرمه حرمها تاني بالخلع ليه ما هي محرمه عليه. فهنا كان اختيار الامام الخراقي صاحب المختصر ان المراه اذا كانت مطلقه طلقه رجعيه او في خلال الحيضات بتاعتها او في خلال العده بتاعتها هي محرمه عليه. يقول لقوله يعني قول الخرقي يعني يقول إذا لم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا فهو متيقن التحريم شاك في التحليل. هذا كلامه وروي عن أحمد ما يدل على ذلك. وهذا الكلام فيه نظر فيه نظر. يقول إذا لم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا فهو متيقن للتحريم شاك في التحليل. ممكن ينعكس عليه هذا الشيء يعكس عليه هذا الخوف. نقول لا هو متيقن من طلقة وشاك في زيادة فلا نقضي بزيادة. هنا هو لنفس الكلام كان قال تفقها قال هو شاك طلقة ولا ثلاثة. بيقول هو بهذا الطلاق متيقن من التحريم أنها تحرم عليه، كأنه يقول إذا طلق واحدة حرمت عليه، طلق ثانية حرمت عليه، طلق ثالثة حرمت عليه. لكن الصحيح إذا طلق واحدة لم تحرم عليه، لم تحرم عليه، يجوز له أنه يقول رجعت فين التحريم الآن. إنما تحرم عليه إمتى؟ هذا بقيد انقضاء العدة، إذا انقضت العدة انتهى، أو أنه لا يريد مراجعتها ومع ذلك يريد جماعها في خلال هذه الفترة لغاية ما تنتهي، ما يحرم عليه بهذا الشيء مع النية. أما مع نية الإرجاع فيجوز له أن يراجعها. يبقى الكلام هذا غير متفق عليه. ولذلك يقول القاضي أبو يعلى ظاهر المذهب أنها مباح، هذا صحيح، أن في خلال فترة العدة بالنسبة للمطلقة طلاق رجعيا يباح له أن يراجعها من غير لا ولي ولا رضاها ولا شيء. فإذا جاز له أن يراجعها يبقى يباح له في هذه الحالة أنه يقول رجعتك، أو أنه يطأها بنية الإرجاع. يقول ظاهر هذا أنها مباحة، وله أن يسافر بها ويخلو بها ويطأها، لأن بذلك ترجع إليه إذا وطأها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وجه الأولى أنها طلقة واحدة واقعة فأثبتت التحريم، تثبت التحريم بانقضاء العدة، وإلا إذا كان قبل انقضاء العدة ووطئها حكمنا بأنه رجعها بذلك. طيب يقول ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، يعني هنا إذا كان ينوي المراجعة بهذا الوطء رجعت بقى زوجة له، إذا كان لم ينوي ولم نعرف نيته ومات على ذلك رجعها من هذا الشيء. إذا كان صرح أنه لا مش هيرجعها ووطئها بهذا الشيء فهنا يعذر في ذلك إذا لم يراجعها. وهل يقام عليه الحد؟ أقول هذا وطئ بشبه، هذا وطئ بشبه، لأنه مختلف فيه أنه مع النية أو مع عدم النية. لو أنه وطئ المرأة في خلال فترة العدة هل هذه تعتبر مراجعة أم لا؟ في المذهب نفسه قالوا أنها مراجعة، مجرد الوطئ بنية أو بغير نية يعتبر مراجعة. فإذا كان الوطء من غير نية على قول من أقوال يعتبر مراجعة، فلا نقدر أن نقيم عليه الحد فيما هو مختلف. لابد حتى نقيم حد الزنا يكون الشيء الذي نقوله متفقا عليه هذا ليس متفق عليه بل مختلف فيه. طيب يقول ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء ولا ينبغي أن يلزمه مهر، يعني بذلك سواء راجع أو لم يراجع، سواء راجع أو لم يراجع، لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه. يعني يقول طالما أن هي بيلحقها طلاق يبقى هي ما زال علقة زوجية مولودة فيه، طالما علقة زوجية مولودة فلو أنه وطئها حتى على القول بأن الوطئ لوحده ما ينفعش أنه هو مراجعة فيبقى شبهة تذرأ عنه الحد في ذلك. إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها، يقول المرأة مصدقة على نفسها فيما يمكن أن يكون، لكن إذا كان ظاهر كلامها الكذب لا يقبل كلامها لو تصدق في ذلك. الرجل عايش مع زوجته بقاله سنين والمرأة الدورة بتاعتها بتقعد 7 أيام وبجلها الدورة كل شهر، بعد ما طلقها جات له بعد شهر واحد قالت له حتى 3 حيضات، هل تصدق في ذلك؟ لا تصدق، مع ورود الاحتمال في غيرها، اما هي لا، ما هو عايش معها سنين كل شهر بيجي لها مره، اشمعنى المره دي جالها 3؟ يبقى هنا هي تريد الكذب حتى تفارق زوجها. يبقى اذا ادعت ما تصدقها العاده عليه فكلامها مقبول في حق نفسها، لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن واذا قدمناه قبل ذلك. طيب مسائل من المسائل المهمه في هذا الباب الدعوة، ادعاء الرجل اني انا رجعتك وهي تقول لا انقضت العدة خلاص، لا انا رجعتك امبارح، تقول له العدة انقضت اول امبارح هنا، او تقول له انا العدة خلصت النهاردة، ها يقول لا انا مرجعك امبارح، يقبل قول مين في هذا الشيء؟ الدعاوى. وكثير من الناس يكذب في هذا الشيء، حتى لما يسأل السؤال يبقى بيلف ويدور علشان ياخد اللي في دماغه اللي هو عايزه، مش الحكم الشرعي إلا في ذلك. يبقى لابد انك تنتبه وانت تجيب على واحد يسألك، ولا مانع من انك ما تجاوبش حالك، ان اصبر لغاية ما تفكر، لغاية ما تراجع، لغاية ما ترجع لتذاكر المسألة تاني قبل ان تجيب فيها، ان المسائل ممكن تنساها، ممكن اللي هو بيسألك يكون يعرض عليك في الشيء، فتصبر لغاية ما تتقن المسألة وتحسن فهمها ثم تجيبها بعد. إذا ادعى الزوج في عدته أنه كان راجعها أمس، لاحظ المسألة وافهمها، اذا ادعى الزوج امتى؟ امتى؟ انا بتكلم هنا في العده، في عدتها، ادعى انه كان راجعها بالامس، هي الان في عدتها، هتفرق رجعتك امبارح ولا رجعتك النهارده؟ ما هو يقول رجعت خلاص، يبقى رجعت اليه، يبقى يقبل قول ولا لا يقبل؟ إيه لو كان كذابا ما رجعهاش امبارح، طبعا انت بتقول دلوقتي بتقر بالرجعه الان، يبقى رجعت الان، يبقى على ذلك سواء هو ادعى امبارح ولا اول امبارح ولا بعد ما طلقتك بيوم رجعتك وما قلتلكيش وبقول لك دلوقتي، ما هي ما زالت في عدتها، يبقى كلامه مقبول، كلامه مقبول. يبقى اذا ادعى الزوج في عدتها انه كان راجعها امس او منذ شهر قبل قوله. ليه؟ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقامة، يملك الآن يرجع، طب مش مصدقني بلا رجعتك الآن، فله ذلك، يبقى هناك الطلاق. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيره. طيب صورة ثانية، لو انقضت العدة خلص العدة وقال كنت رجعتك في عدتك، يا إما هو إنسان صادق وهي عارفة منه هذا الشيء يبقى على هذا صادق يقبل كلامه، أو إن هي لا تشك في كلامه وإن هو إنسان كذاب ولما عرف العدة خلصت بيحتال بحيلة. لاحظ أن العدة لو انتهت هل له رجع؟ لو ادعى ذلك وراح أخذها ورجعت إليه وهو لم يكن رجعها، والآن إذا وطئها الوطئ ده إيه؟ هذا زنا، هذا زنا، ليست امرأته، هو في نفسه يعلم أنه كذاب، فهنا راجع من لا يحل له مراجعته، يبقى مش وطئ شبهة الآن، لا ده هو مستيقن إن هي مش زوجته وخرجت منه، الآن يطأ من هي أدري يعني. طب نرجع للمسألة، إذا قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في عدتها، فإما أن تصدق وإما أن تنكر، إذا صدقته رجعت إليه، لا دي أنكرت ذلك، قال لا أصدق هذا الشيء، فالقول قولها، فالقول قولها، يعني مين اللي يصدق في ذلك؟ هي، القول قولها، لأنها منكرة، لأنها منكرة. أنت لما رجعت كان يلزمك إيه؟ تبلغها وتشهد، لا بلغت ولا أشهد، يبقى على ذلك أنت مدعيها البينة، مش الحديث يقول لنا كده البينة على المدعى، ولكن اليمين على المدعى عليه، يبقى هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فعلى ذلك القول قولها هي، لأنه دعاها في زمن لا يملكها، والأصل العدم، والأصل حصول البينونة، إن الآن خلص العدة بتاعتها، فجاي يدعي الآن إن لا أنا كنت رجعتك. وإن كان اختلافهما في زمن يمكن انقضاء عدتها فيه وبقاء العدة، إذا كان الاختلاف يعني لها في وقت احتمال تكون العدة خلصت أو إن ما خلصتش، بدأت هي وقالت له أنا انقضت عدتها بعد فترة حيضة، عدت الحيضة الثانية هو عايز يأدبها لغاية الحيضة الثالثة، قال قبل ما تخلص الحيضة الثالثة هكون مرجعها، جاء في وقت اللي هو يظن ان لسه الحيضة ما خلصتش، فقالت له انتهت الحيضة، انتهت الحيضة، فقال قد كنت راجعتك، انا رجعتك قبل ذلك، فانكر ذلك، فانكر ذلك هنا، ولما رجعت ليه انت بتقول هذا الكلام بعد ما انا قلت لك، بعد ما اخبرتك وتقول، ليه لم تبدا انت وتقول ذلك؟ لم يقبل قوله، لم لاحتمال الكذب في ذلك، يبقى هنا انه انتهت الدوره او كادت ان تنتهي، نقول القول قولها، لان خبرها بانقضاء عدتها مقبول، هي اللي بدات انقضت العده فالخبر مقبول على نفسها، فصارت الان دعوه منه انه رجع، يبقى هي بتقول انقضت عدتي في زمن يحتمل ذلك، وهي تصدق في جهة نفسها، بخلاف ما لو كان في وقت العدة، في وقت العدة يقينا الآن ما زالت في العدة، فقال لها أنا كنت رجعتك، صدقت ولا لم تصدقه مش هتفرق، صدقته يبقى كان رجعها، لم تصدقه طيب الآن هو يرجعها الآن، بخلاف هذه الصورة إذ انقضاء الدورة وارد أنها انقضت وأنها لم تنقضي، فهي بتقول انقضت ولا أنا كنت رجعتك، فاحتمال الآن بيحاول يستدرك شيئا لا يجوز له، فهو مدعي على شيء مولود أنه انقضت خلاص، فبيدعي وهو دي بينة على ما يقوله، يبقى صارت الدعوة بتاعته تحتاج إلى بينة. طب اعكس المسألة، في وقت احتمال الدورة خلاص، احتمال ما خلصتش الدورة، فقال لها أنا كنت رجعتك، أنا كنت رجعتك، يبقى هنا واضح أنه بيصدق في هذه، أنه اللي بادي من عند نفسه بيقول أنا العظيم أنا كنت رجعتك، قالت قد انقضت عدتي، يبقى هنا احتمال الكذب في كلامه، ولما انقضت ما قلتش ليه،
لما انقضت مدة التشبيه، فكان قوله هو الذي بدأ، ودلالة الحال تصدقه ان مفيش حاجة بتلزمه انه يكذب الان، يقول انا كنت رجعتك، فقال قد انقضت عدتي، فكلامه هو المصدق المصدق الا ان تأتي هي ببينة تثبت القول الذي تقوله. فصل. وان اختلف في الاصابة، اختلف في الاصابة بمعنى الوطئ، يعني الوطئ يعني رجل تزوج المرأة وبعدين طلقها، جاءت المرأة تقول طلقني قبل أن يمسني، يبقى أنا خرجت منه ليس له أن يرجعني، يقول لا أنا جمعتك أنا جمعتك. هو يدعي الإصابة وهي تنكر ذلك، من الذي يصدق في ذلك؟ يقول القول قول المنكر منهما لأن الأصل معه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يبقى هنا كأن البينة شهود، شهود الذي يحتاج إلى شهود موقفه قوي ولا ضعيف؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. اللي يحتاج ليمين موقفه أقوى، أقوى، مش محتاج يروح يجيب حد ثاني بيحلف، بس هو يحلف في هذا الشيء. فلما يقول ولكن اليمين على المدعى عليه، يقول لنا البينة على المدعي، يبقى المدعي محتاج لحد ثاني يشهد له، بخلاف المنكر معه الأصل فيدوبك أنه بيحلف ويقول لا ما هذا. يبقى القول قول المنكر لغاية ما الثاني يأتي بشهود على ما يقول. يبقى إذا اختلف في الإصابة فقال قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكر ذلك وقال لا، أو العكس قالت أصابني لي المهر فقال لا لم أصبها ليس لها إلا نصف المهر. دي امرأة مكتوب كتبها معقود عليها، لما تقول أصابني يعني هو طلقها الآن، لما تقول هو قد وطأني في خلال هذه الفترة، إن هي تريد إيه الآن؟ تريد تقول أنه يرجعني وتريد المهر كاملا، مش عايز يرجعني ديني المهر كاملا. لما يقول لم أطأك معناه إيه؟ صرت أجنبي مفيش حدا عندي إلا نصف المهر وأرجع عليك بالنصف اللي من المهر. يبقى على ذلك هنا يقول المنكر قوله قوي، القول قول المنكر منهما لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين، وليس له المراجعة في الموضعين، ليس له أن أراجعها، لا إذا قال قد أصبتك فلي أني أراجعك، ولا إذا قال لم أصبك. طبعا إذا قال لم أصب كاتب كتابه بس قال لا ما أصبتكش ما أصبتكش، وهي بتدعي أنه أصابها، يبقى هو يقول أنا لم أصبك، هل من حقي المراجعة؟ هو بإقرار يقول أنا لم أصبك. طيب إذا قال لا أنا قد أصبتك من حقي أراجعك، من حقي المراجعة، وهي تنكر ذلك تقول لا لم تصبني. الآن نقول القول قولك في إيه؟ يعني بتقول لم يصبني يبقى لها بإيه؟ نصف ما هو يقول قد أصبتك، كأنه يقر على نفسه إيه؟ ادفع بقى انت المهر، تقول أصبتك ادفع المهر كاملا طالما تقول ذلك، ولكن هي منكرة لهذه الإصابة، نقول ليس من حقك أن تأخذي هذا المال، ليس من حقك أن تأخذي هذا المال، إنما يلزمه القاضي أن طالما أنت أقررت بذلك يلزمك المهر، وليس لك مراجعة لأن قولها أقوى في ذلك. ليس له رجعتها في الموضعين، لأنه منكر للإصابة فهو يقر على نفسه بالبينونة إنها بانت مني بهذا الشيء، وأنه لا رجعة له عليه. فإذا كانت هي المنكرة فالقول قولها في ذلك، ولا تستحق إلا نصف المهر في الموضعين، لا حتى وإن حكم القاضي عليه إن أنت بتقول أصبتها قولها هي أقوى ونلزمك بما تقول، لكن ليس لها أن تأخذ المهر كاملا لأنها تدعي أنه لم يصبها. يقول لأنها مقرة أنها لا تستحق إلا نصف المهر، وإن أنكرها فالقول قوله، هذا إذا كان المهر غير مقبوض. فإن كان اختلافهما بعد قبضها له، هنا التفريع أنه قبضت مهر ولا ما قبضتش المهر، إذا كانت قبضت المهر لها حاجة، إذا كانت لم تقبض المهر لها صورة أخرى. فيقول لك إذا كان الاختلاف قبل قبض المهر مش هيدفع لها إلا نصف المهر فقط، حتى وإن طلبت أكثر نقول أنت تدعي أنه لم يصبك إزاي ترضي مهر كاملا، فليس لك إلا نصف المهر. طيب إذا كان الاختلاف بعد قبض المهر وادعى الإصابة مدعي الإصابة، يبقى هنا الآن هي خدت المهر من حقه يرجع في حاجة، وهو يدعي يقول أنا أصبته أنا أصبتها وإن هي خذت المهر كاملا لم يرضي عليها بشيء لأنه يقر لها ولا يدعي. لكن إذا كان هو المنكر لإصابة يقول لم أصبها وهي بتدعي هذا الشيء، تدعي عشان إيه؟ تأخذ المهر، عايزة تأخذ المهر، ولكن هو منكر لذلك، فإذا كان منكرا يبقى من حقه يرجع عليها بنصف المهر. يقول فصل: والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها. الخلوة كالإصابة. وقال أبو بكر الخلال: لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها. وبه قال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي. كلام الخرقي: الخلوة كالإصابة. كلام أبو بكر الخلال بأنه لا رجعة له عليه، يعني بمجرد أنه خلى بها لا، مش الخلوة مش هي اللي توجب الرجعة وإنما الوطأ. ابن قدامة يميل لقول الخرقي انه له رد عليه. شوفوا ايه اللي بيقوله: لنا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، الى قوله: وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يقول مرجح لكلام الخرق انه مجرد ما خلى بها من حقه انه يرجعها، لكن نظر في الآية ما هيش نصا فيما يقوله رحمه الله، يعني هو بيحتج بشيء الآية لا تفيد ما يقوله، قد تكون ظاهرة فيما يدعيه لكنها نص في المسألة ليست نصا في هذه المسألة. عايز يقول انه اذا خلى بها، يعني كاتب كتابه وقعد معها في غرفة واحدة هو وهي، قد يكون ممكن يطأها ولكن لم يحدث هذا الشيء، او لعله حدث لا ندري، انما خلى بها فقط. هل بالخلوة يجب المهر؟ قلنا إن بعض الصحابة أفتى بذلك أنه إذا خلى بها، إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب لها المهر. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن نقيده بقيد. القيد هو أن تدعي، أن تدعي. لكن إذا كانت لا تدعي إزاي حنلزم بهذا الشيء؟ إذا كان هي لا تدعي ولا لم يصلني أصلا، لم يصلني، إزاي أكمل المهر وربنا سبحانه وتعالى جعل المهر في المس، إذا مس هذه لها المهر كاملا، فإذا طلق قبل المساس فله أن يرجع بنصف المهر. يبقى على ذلك هنا الاحتجاج بالآية ليس نصا في المسألة. طيب بيعلل يقول: ولأنها معتدة من طلاق لا عوض فيه ولم تستوفي عدد الطلاق فثبت عليها الرجعة كالمصابة. هذا رأيه، لأنها معتدة من طلاق لا عوض في هذا الطلاق، يعني مش هيدفع لها عوض عنه بمعنى المخالعة يعني مثلا، فملك رجعتها. إذا كان طلاق على عوض يبقى مملكش رجعها. يقول هذا طلاق، لاحظوا بتكلم في إيه، في إيه؟ في إن رجل تزوج ولم يدخل بها وإنما خلى بها، فهو بيعلل تعليلات من بعيد، من بعيد مش داخله في هذا الموضوع، على ما نرى إنه تعليله بيقول والله هذا طلاق، طلاق ولكن ليس طلاقا تبين به يبقى من حق يرجع. هذا فيه نظر، نقول إنه طلاق أنت قست على الخلة، طيب ما نقول طلاق قبل الدخول، وهذا أصله، هذا الأصل أنه طلاق قبل الدخول، لأنه هو لا يدعي الدخول وهي لا تدعي الدخول، غاية ما هناك الخلوة فقط، الخلوة أنها خلى بها، قعد معها في غرفة وأغلق الباب، قد يتحدث معها، قد يقبلها لكنه لم يطأها، وهنا عشان يكمل لها المهر إذا طلق يبقى لابد يكون دخل بها، فالأصل مع غيرهم وليس معهم في هذه المسألة. يقول: وفارق التي لم يخلو بها فإنها بائن منه لا عدة لها ولا يلحقها طلاقه. وهنا وهل اتفقنا على أن هذه لا عدة التي خلى بها ولم تدعي الوطء ولم يدعي أنه وطأها، وهل اتفقنا على ذلك حتى يكون هذا حد في ذلك؟ هذا فيه نظر، فالأصل ما اختاره الإمام أبو حنيفة وما اختاره الخلال أبو بكر الخلال من الحنبلة، أن هذه التي خلى بها ولم يدعي وطأها ولم تدعي هي الوطأ، أنه إذا طلقها فلها نصف المهر وليس لها المهر كاملا. طيب يبقى دي الصورة اللي كان بيقولها لنا: الخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة. نقول لها إثبات الرجعة لابد يكون وطأها، إذا وطأها، لم يطأها فليس له رجعة في ذلك. هنا مسألة بقى وصورة من الصور بتعمل مشاكل كثيرة جدا. إن واحد يكتب كتابه على المرأة نقول كتب الكتاب العرف الجاري من الناس، كتب الكتاب حاجة والدخلة حاجة تانية، هذا اللي عند الناس. أما أن أنت تتمسك بكلام الفقهاء في حاجة وتسيب كلامهم في حاجة تانية، لا، ليس الحق ذلك. ما تكيلش بيك يا لين تقول أنه دخلت بها أو تزعم أنك وطأتها في ذلك، نقول هذه خيانة، هذه خيانة أنك تطأها وأنت متفق مع أهلها ومتفق معها على أن في خلال فترة العقد، هذه فترة عقد فقط ليس فيها دخول. ولكن العادة اللي يحصل يدخل بها وبعدين إذا طلق يقول أنا طلقتها وأنا كنت بس دخلت بها في هذا الشيء، من حقي أنني أراجعها. طيب أراجعها وكمل لها المهر، كمل لها المهر. أما أن أنت تسيبها وتبقى أنت عارف أنك وتعطاها وقول لها نص المهر بس معنا ما حصلتش لنت الدخلة ولا غيره، هذا من المكيال بمكيالين في الشيء. فالذي يخلو المرأة ويطأ المرأة سواء أذن لها أو لم يؤذن له فهو كاتب كتابه عليها، فيجب لها المهر كاملا بأنه وطأ هذه. إذا طلق قبل الدخول وفي السر ادعى أنه وطأها، وطأتها، هنا قد تستحي هي وتقول لا ما وطأنيش، ولكن هو يعرف أنه وطأها فلها المهر كاملا بذلك، لها المهر كاملا بذلك. ولا بد من مراعاة الأعراف الجارية بين الناس، إن تضيع حقوق بسبب ذلك، إن يبقى كاتب كتابه وبعدين يطأها في خلال كتب الكتاب وبعدين يحدث شيء ويفارق ويطلق ويرجع عليها بنصف المهر في ذلك، لأن هي تستحي أن تقول وهو ما سد أنه خلص منها ورضع كمان بنصف المهر. ولهذه حقوق يسأل الله عز وجل عليها، وهذا داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرمة رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها وذهب بمهرها، ذهب بمهرها سواء كل المهر أو بعض المهر، أنه طلقها. هذه الصورة من هذه الصور تدخل تحت الحديث، أنه يتزوج المرأة كتب كتابه خلال فترة كتب الكتاب وطأ المرأة دخل بها وأهلها ما يعرفوش، محدش يعرف إلا هو وهي، وهي تستحي أن تقول ذلك، ثم هذا الشيء راح مطلقها ورجع عليها تنص المهر عشان أنا مطلق قبل الدخول. فهذا داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما، أشد الناس جرما يوم القيامة رجل تزوج امرأة دخل بها ثم ذهب بمهرها. إذا دعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فأنكر قولها، يعني هذه من المشاكل اللي تيجي كثيرا، أن تيجي المرأة تقول أعمل إيه، الرجل مطلقني 10 مرات، مطلقني 10، لا يحل لها أن تعيش معه، وهو إنسان مستهتر، إنسان فاجر، يطلق، روح أنت طالق، طلق، وبعدين رجعتك، طالق، رجعتك، طالق، رجعتك، هنا لها 3 طلقات وخلاص، ليس لها أن تعيش مع هذا الإنسان بعد ذلك. ولذلك نقول لابد من الإشهاد، لابد من الإشهاد، يجب الإشهاد على الطلاق علشان هذا التلاعب. يعني يجي إنسان يقول أنا طلقت، يقول له أشهد على ذلك، شاهد اثنين، اكتب عند المأذون أنك طلقت هذه الطلقة الأولى، عشان ما يجيش بعد الطلقة الثالثة يقوم يقول لك لا أصل الطلقة الأولى مش عارف كان فيها إيه، الطلقة الثانية كان فيها إيه، أصل الشيخ فلان ما حسبها ليش، ويتلاعب بهذا الشيء. فعلى ذلك الذي يطلق يجب عليه أن يشهد كما قدمنا في المرة السابقة. طيب هنا الصورة، إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، طب الحاكم هيحكم بإيه هنا فيها، أو المفتي هيفتي بإيه في هذا الشيء، هيقول إن القول قوله، هو بيدعي أنه طلق طلقة واحدة، لا أنت طلقتني 3 تطليقات، فهنا هذا القول يعرف منه هو، فهو الذي يقول فالقول قوله لأنه منكر لهذا الذي تقوله المرأة. لاحظ أنه احتمال أن هي صادقة أنه كذاب فيما يقوله، فعلى ذلك حيقوم يقول له شيء ولها شيء آخر، له شيء، حيفتى للرجل بشيء وفتى المرأة بشيء آخر، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بين، ده بشهود الجيران شاهدين مطلقني 20 مرة، وهنا على ذلك مش هنقول له لا تصدق أنت فيما تقول، طالما أنه طلق المرأة 3 تطليقات تحرم عليها المرأة بالتطليقة الثالثة. الشهود لابد من عدلين، 2 شهود عدول. طب هل ممكن يقول النساء لهن مدخل في ذلك؟ لا، ليس للنساء مدخل في هذا الشيء، انه يقال انه تجيب اثنين من النساء يشهدن لها انه الرجل طلقها، ما تنفعش شهادة النساء في هذا الشيء. وان كان هذه قد تعطي شيئا من اللوث عند القاضي انه يعطيه شيء يدل على الصدق في هذه المسألة ويعطيه كيف يحكم في هذه القضية، لكن الاصل ان شهادة النساء ما هيش في هذه الشيء، شهادة النساء تكون في الاموال فقط، هذا الاصل. وان كانت تعطي لوثا في اشياء زي قضايا الدماء ونحوها فتعطي إشارة إن كانت ليس يقام القصاص فيها على الرجل بها. سئل أحمد رحمه الله: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ تجوز شهادة رجل وامرأتين؟ قال: لا والله، إنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال. يعني عايز يقول إن شهادة رجل وامرأتين جاية في إيه؟ شهادة رجل وامرأتين في إيه؟ في آية الدين، في آية الدين اللي هي إيه آية الدين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوه، فاكتبوه، اكتبوا الدين. أما الدين حد الدين اكتب الدين، عشان تجيش تعيط بعد كده وتقول ضحك عليا وما ادانيش الفلوس. ها، إذا تباينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب. ما تروحش لواحد نصاب، واحد محامي تبع الخصم يكتب له الحاجة اللي تنفعه هو، لا، كاتب عادل أهل العدالة يكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملي وليه واستشهده على إيه؟ على الدين. يبقى قضايا الأموال كلها اللي فيها ذلك لابد من الإشهاد، الشهود، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فإيه؟ أهون دي قضايا الأموال، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يبقى دي في قضايا الأموال. فقالوا هذا الأصل في ذلك في قضايا الأموال، اثنين شهود. وربنا سبحانه تبارك وتعالى سهل في هذه الأشياء، لأن مش كل قضايا الأموال هيحضرها الرجال، ممكن يحضر رجل وامرأتان، يبقى على ذلك هنا نزل في هذا الشيء. بل جاز فيها، قلنا بالقرآن رجل وامرأتان، وبالسنة جاز فيها إيه؟ شهادة رجل واحد مع اليمين، يبقى شاهد ويمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال، في قضايا الأموال، بالشاهد واليمين. الشاهد يبقى أنت بتدعي، يقول لك هتشهد، هتشاهدين، مفيش شاهدان، يبقى رجل وامرأتان، مفيش امرأتان، يبقى رجل مع يمين، تقوي هذا باليمين، تحلف اليمين، هذا في الأموال. أما في قضايا الدماء، قضايا الأعراض غيرها، لابد من الشهود اللي منصوص عليها، لأن الترخيص والتسهيل كان في قضايا الأموال. لكن لا شك أن وجود امرأة تشهد ولو امرأة واحدة في شيء بتعطي لوزا، تعطي لوزا. يعني في قضايا الدماء ان واحد قتل الاخر عمدا عدوانا قتله، ما فيش شهود على هذا الشيء الا امرأة واحدة، الا امرأة واحدة. هنا هل يقبل شهادة المرأة؟ لا يقبل. هنقتل الرجل بشهادة امرأة؟ لا، ما ينفعش، ده شاهد واحد ما ينفعش. انما نقول هذا يعطي لوزا في القضية، يعني يعطي ان ده متلوث، الانسان ده عليه الغالب ان هو اللي عامل الحكاية دي. فنقوم نعمل ايه بقى في هذه القضايا؟ نقوم قضايا إيه؟ القسامة، مسألة القسامة، ان يتجاب اولياء القتيل فيحلفون، هم عندهم هذه المرأة مصدقة، عندهم يقينا، كلامها يقين ان هذا اللي بقى. فالقاضي لا، ما يلزموش اليقين هذا اللي يقولون به، لكن تعالوا انتم بقى 50 واحد يشهدونها، يحلفون 50 يمينا، انتم مصدقين المرأة حاجة، تحلفوا 50 يمينا انه فهذا القاتل، فيقضى لكم بذلك، يقضى ب50 يمين لهؤلاء. 50 يمين فيها مصيبة، انه لو جاء 50 واحد وحلفوا على واحد قتلوه، حدث في الجاهلية ذلك، فحلف 50 على انسان انه قاتل، او حلف 49 على انسان انه قاتل، لم تدر السنة الا وماتوا جميعهم، ماتوا 50 وكانوا كذابين، كذبوا على واحد فقتل انسان ظلما، فمات الذين اقسموا 50 يمينا غموسا. الغرض انه هنا في المسألة ان المرأة ادعت، كنا بنتكلم ان شهادة المرأة ما تنفعش، ولكن بتعطي لوسا عند الحاكم، تعطيه انه في قضايا الدماء انه يحلف بمسألة القسامة اذا كان يأخذ بها، اذا كان لا يأخذ بها تعطيه العذر انه ياخذ يقرره لغايه ما يقر فيقتل باقراره. يقتل باقراره يعني مش معناه انه مفيش الا شهاده واحده خلاص انت روح بقى مع السلامه مالكش حد. لا، هذا يعطي للقاضي من حقه ان يقرر هذا الانسان بشيء فيمسه بشيء من الضرب او التعزير او بحسب ما يرى. فاذا اعترف هذا على نفسه في النهايه يبقى على ذلك يقام عليه الحد باقراره وليس بشهاده المرأة. طيب يا هنا في الطلاق المرأة شهادتها غير مقبولة في ذلك. يقول الإمام أحمد سئل أتجوز شهادة رجل وامرأتين في طلاق؟ قال لا والله إنما كان ذلك لأن الطلاق ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص. فإن لم تكن بينة فهل يستحلف؟ إذا لم تكن بينة هل يستحلف؟ يعني المرأة تدعي تقول أنه طلقني ثلاث تطليقات أو تدعي أنه طلقني وكان مكتوب كتابها فقط فادعت وقالت هو طلقني امبارح قال لي أنت طالق. لا ما حصلش هذا شيء. طيب عندك شهود؟ ما عندها الشهود على ذلك. يبقى قوله هو القول هو. هل يلزم اليمين؟ هذا الأولى، الأولى في ذلك إلزام اليمين بذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليمين على المدعى عليه فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقضى برد اليمين في قضايا أموال. فلا مانع من أنه هنا في هذه الصورة أن احنا نحكم باليمين بدل ما هو ببساطة يقول لها ما طلقتهاش ويعيش معها فتخويف باليمين يخاف الإنسان من اليمين فالأولى أنه يستحلف في ذلك. طب هنا مشكلة من المشاكل إذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر. إذا طلق ثلاثا يعني كانت الطلقة الثالثة على من اختار إن طلق ثلاثة يقع واحدة نقول هذه الصورة. إذا كانت الطلقة الثالثة طلق طلقة الثانية الآن الطلقة الثالثة المرأة تقول طلقني الطلقة الثالثة هو يقول لا ما حصلش احلف والله ما طلقتها كذاب هو فيما يعرفه كذب في هذا الشيء. طيب القاضي هيحكم بإيه ولا المفتي هيقول له إيه؟ خلاص هو قال انه ما طلقش ولكن هي بقى عين في نفسها هي عقل مطلقه. طيب هنا بنت منه ولا ما بنتش؟ يبقى حقيقه الامر انها بنت منه وانه كذاب فيما يقول ولكن القاضي هيحكم بايه؟ فهنا في قضايا في الشريعه انه يقضى بشيء وقد يكون هذا الانسان مظلوم زي صورة من الصور اللي ذكرناها وما يجي كتاب الدينيات حنذكرها ان انسانا وجد رجلا بداخل بيته فقتله وجد رجلا في بيته لص ولا غيره دافع نفسه فقتله. هنا ارتفع الامر القاتل يقول ازاي قتلت هذا الانسان؟ قال دخل بيتي اعتدى علي فقتلته. الاحتمالات اللي عند القاضي ايه؟ ايه الاحتمالات الوارده؟ ان هذا صادق وانه كذاب مش كده؟ انه صادق انه قد يكون فعلا دخل البيت وحاول انه يقتله فدافع عن نفسه فقتل يبقى هذا هدر. ولكن في احتمال ثاني ان يكون بينه وبينه خصومه قتلوا في الشارع عمدا وعدوانا راح مجرجرهم دخلوا جوه البيت مش كده؟ فلذلك القاضي هيقول له هات شهود يشهدون لك على ذلك هات شهود يشهدون يقول معقول وانت في البيت داخل عليك نص ما زعقتش ما صوتش ما تلمتش الناس علشان يعرفوا جميل يجي حرامي في مكان الناس بتزعق وتعمل حدوته عليه وانت هتقتل انسان لا منك صوت ولا منه صوت ولا في حد شاهد ولا غيره؟ لا ده ايه المانع ان انت عزمته على حاجه وشربته حاجه مسكره ولا حاجه سامه وقتلته بعد ذلك. يبقى هنا عند القاضي يقول له هات بينه تثبت لك هذا الذي تقوله. قد يدعي أشياء ولكن نقول الأصل إنه يا إما شهود على ذلك يا إما أنت قتلت هذا قتل عمد وعدوان يبقى فيها القصاص في هذه الصورة القصاص. هنا هذا الإنسان قد يكون مظلوما مش كده؟ القاتل قد يكون مظلوما وإن فعلا ده دخل عليه بهذه الصورة ولكن مش عارف يجيب شهود على ما يقوله يبقى القاضي له إنه يرجح ان هذا قتل عمد وعدوان فيقتص بذلك او انه يعزره على هذا الشيء بسجن ونحو ذلك. لو ان انسانا سرق منه اخر مالا عايز يجيب المال سرق منك حاجه مش عارف تجيبها ولا عندك بينه ولا شهود على ما تقول. هنا الفقهاء بيصلحوا بمساله يسمونها مساله الظفر. مساله الظفر. الظفر ايه؟ انك لو عرفت تاخد حاجتك كلها لكن لو اتمسكت يقام عليك الحد. شوف ده هنا اخذ منك شيء معك ساعه بتاعتك معك قطعه من ذهب معك كذا فلان هذا سرقها منك، أخذها منك عمدا وعدوانا غصبا، أخذ منك هذا الشيء، ما أنتش عارف تستخلص حقك، حقك بعينه لا تأويل فيه. إذا كان في تأويل لا ليس مش حقك من حقك، كان شيء تأويل تقول أنا ليه فلوس عند الراجل اللي اشتغلت عنده كذا يوم مش عايز يديني فلوس، ما اشتغلتش يمكن له عندك كذا يمكن مقصر، لا لا مش، لكن الكلام الواضح تماما قطع الذهب كانت في جيبي مد إيده أخذها ومش عارف أخذها منك. مش عارف نقول يجوز لك أن تأخذها بأي صورة من الصور، ولو أنك تمد إيدك في جيبه تأخذها، لكن لو فعلت هذا الشيء وما فيش شهود يشهدون لك أن دي بتاعتك، يبقى هنا في هذه الحالة الحكم أنت سابق سابق، يبقى القاضي سيقضي بشيء إن كان حكمك أنت عند الله شيء آخر، حكمك أنت عند الله شيء تاني، يبقى هنا قضايا القاضي ما بيعرفش الغيب، بيقضي بالصورة التي أمامه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كل أنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، مش كده؟ فأقضي له بنحو مما أسمع، يبقى اللي هياخده هذا المال اللي قضى به له النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الإنسان حلالا ولا حراما؟ حراما، حتى وإن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من الممكن يقول يا رب بين لي، يقوم ربنا بين له في هذا الشيء، ينزل الوحي يقول له فلان كذاب، طب ليه ما بيحصلش هذا الشيء؟ هنا لو كان ما حدش يعرف يقضي أبدا، يقول لك حق جزاء، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل يقول له فلان ظالم فلان مظلوم، لكن لابد أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء حتى يتعلم القضاء كيف يقضون، كما قضى صلى الله عليه وسلم بالبينة بالشهود، يقضي باليمين، يقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا المدعي قد يكون ظالما وقد يكون صادقا فيما يقول، فهنا المرأة قد تزعم أن الرجل طلقها بالطلقة الثالثة، طلقها لي وفي ناس فجر، تلاقي الإنسان فاجر ويقول لا حطلقك الطلقة الثالثة والعشرة، ولو تعرفي أن أنت تمشي من هنا مش هتعرف، يكون مطلقها تطلقة مين تطلقة، ويطلق المرأة ولا تقدر المرأة أن تمشي من البيت، لأن قدام الناس إنسان صادق وإنسان كويس وما فيش شهود يشهدون على ما يقول. طيب الحكم بالنسبة لهذا الإنسان لو حكمته للقاضي حيقول لها الشهود يشهدون بهذا الطلاق، لا الطلاق موثق عند المأذون ولا الطلاق في شهود عليه، خلاص يبقى هو زوجك، ولكن هي تعلم يقينا أنه وهو يعلم يقينا أنها ليست امرأة، هل يجوز لها أن تمكنه منها؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها، إذا يقال لها اهربي من هذا الإنسان، لا تمكثي مع هذا الإنسان لأنك يقينا تعرفين أنه ليس زوجا لك. أهو يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يسعها أن تقيم معه، لا يسعها. طيب مش عارفة تخلص منه، كل ما تخلص وتهرب القاضي رجعها البيت الطعام، وهي عارفة انه مطلقة ثلاث تطلقات، هتعمل ايه؟ يبقى اي صورة بقى من صور اللي تخرج وتخلص منه الفدية، تدفع له مال، تخلي حد يتدخل في هذا الشيء، فإن أجبرت محدش مصدقها وهي تعلم أنها صادقة في هذا الشيء وأنها طلقها الطلقة الثالثة، إن أجبرت على ذلك فلا تزين لها، يعني مجبرة بقى خلاص هتقعد في البيت، لا ما تتزوجش وتفر منه ولا تمكنه من نفسها. طيب الإمام أحمد بيسأل في هذه الصورة أنه طيب هل ممكن تقتله؟ طيب أنه هنا أنه طلقها ثلاث تطليقات وهو معها يقول لها أبدا مش هخليك تخلصي، طالق مية تطليقة مش هتخلصي من هذا الشيء، وقدام الناس يقول لها، زي ما كتير نرى ونسمع هذا الشيء، تسمع تلاقي واحدة يتزوجها إنسان وبعدين يطلقها وتشتكي يقول لها دي مجنونة، دي مش عارف أصل بيجي لها نوبة صرعه، أصل مش عارف فيها إيه، ويكذب عليها ويدعى عليها أشياء، هو كذاب فيما يقول وهي مش عارفة تخلص من هذا الإنسان، تعمل إيه معهم؟ فالإمام أحمد رأى أنها تفتدي منه، الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيدة تفر منه، الإمام مالك قال لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عرياتها ولا يصيبها إلا وهي مكره، لا يعني لا تمكنه أبدا من نفسها، إذا كان مكرها خلاص يبقى معذورة في هذا الشيء. الحسن والزهري والنخعي قالوا يستحلف ثم يكون الإسم عليه، يعني توسطه هتعمل إذا هي تعرف في البيت خلاص يستحلف هو ويبقى الإسم عليه في هذا الشيء. ابن قدامى يقول لا، لا دمها هي عارفة أن هي طلقت منه طلقة بانت منه الآن ليس من حقها أن تنكس معه، قال صحيح ما قاله الأولون لأنها تعلم أنها أجنبية فوجب عليها الامتناع من هذا الإنسان. طيب يبقى الإمام أحمد لما سئل إن هي هل ممكن أنها تقتلها، شوف الصورة لأن فصل لو طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها ثم جحد طلاقها ومات هذا الإنسان ترثه هي؟ جحد طلاقها ترثه؟ هو جاهل لكن هي عارفة أنها مطلقة الطلقة الثالثة إذا بانت منه فلا لا ترثه. طيب يقول الإمام أحمد تهرب منه ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها خوفا عليها، يعني إن هي لو أنها تزوجت من آخر هذا سيدعي إن هي لسه على ذمته أنها تزوجت، هي لعلها تحاكم أنها زانية ويقام عليه الحد في ذلك. طيب إن مات ولم يقر بطلاقها لا ترثه، لا تأخذ ما ليس لها، تفر منه ولا تخرج من البلد. قيل لأحمد تقتله، هي بمنزلة من يدافع عن نفسها، يعني لو أن إنسانا غريبا جاء على امرأة وأراد أنه يزني بها لها أن تدافع عن نفسها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهي تدافع عن عرضها، فهل لها أن تدافع عن حتى لو وصل الأمر إلى هذا القتل؟ قال إيه الإمام أحمد؟ قال لم يعجبه ذلك، لم يعجبه ذلك، لأن هتيجي كل واحدة بقى تدعي طلقني ثلاثة عايز بالعافية فقتلت يعني خلاص لا هنا، فمنع لم يعجبه ذلك ومنع من التزوير قبل ثبوت طلاقها لأنها في ظاهر الحكم زوجة لهذا المطلق. يقول ولن يأذن لها في الخروج من البلد، الإمام أحمد يعني إن هي اللي مطلقة ثلاثا هو يزعم أنها مش مطلقة وهي عارفة أن مطلقة ثلاثا وهي صادقة عند نفسها في ذلك، يبقى ليس لها أن تمكنه من نفسها. طب هل ممكن تهرب برا البلد خالص تروح بلد تانية؟ فالإمام أحمد قال لها لم يأذن لها. ليه؟ قال لأن ذلك يقوي التهمة في نشوزها، يعني قوي أنها ناشز هربانة مع حد وكده فيزعم عليها، فشوفوا الاحتياط، شوفوا الاحتياط في هذا الشيء، إنه سهل وهي تفر إنها تهرب عند أبوها هنا ولا عند عمها في بلد تانية أو كذا، يقول لا حتى لا تقوى التهمة عليها إنه بيزعم أنه مطلقش ثلاثا أصلا، فإذا هربت برا البلد يبقى يدعي عليها شيئا آخر غير ذلك فلا تقدر أن تدافع عن نفسها. إذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد، سواء المشاهد عليه ولا بإقراره، حتى ولا بإقراره، لو أن الإنسان أقر أنه طلق ثلاثا ثم أقر أنه وطئها بعد ذلك هذا زاني، هذا زاني ويقام عليه الحد بذلك. يقول الخراقي إذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني. مسألة فيها خلاف، والآن بنقول لابد من العقود أو تطلق تكتب عند المأذون، يكتب هذه الأشياء عند المأذون خروجا من هذه المصائب اللي بتحدث الماضي، هذه العقود بالكلام والإشهاد بالكلام لعل الشهود يموتوا، الشهود اللي شهدوا على هذا الشيء يموتوا، والرجل يدعي شيئا والمرأة تدعي شيئا آخر بيحصل مشاكل، ولكن الزواج والكتابة عند المشهود عند المأذون والإشهاد وكتابة أسماء الشهود هذا مفيد أن ما تحصلش هذه المصائب اللي يحتاج الفقيه للاجتهاد فيها. فهنا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه، يعني إلى الزوج الأول، وهذا قول من القوانين. الرجل طلقها وشهد الشهود إن أنا طلقت وبعدين راح للشهود أنا رجعتها، بس ما تقولهاش هذا الشيء، هي انقضت العدة وبعد ذلك تزوجت من إنسان آخر، لما تزوجت من هذا الآخر جاء الأول لا أنا كنت رجعته، أنا كنت رجعته. هذه مسألة ذكرناها في المرة السابقة، وذكرنا أنه إذا كان قصد المضارة عشان تتزوج المرأة من إنسان آخر وبعدين يفركش هذه الزيدة، يبقى على ذلك لها أن ترفع الأمر للحاكم فيقضي بالتطليق الأول ويقضي لها أن تكون مع الآخر. لكن لا يمنع أن أكثر الفقهاء على أنها ما زالت زوجة للأول على ذلك، ولكن هذا يفتح الباب لكل من أراد أن يتلاعب بأمر الطلاق والنكاح يعمل اللي هو عايزه. يعني نقول لابد من الكتاب، لابد من الكتاب، يبقى في الزواج يكتب عند المأذون، في الطلاق يشهد على ذلك ويكتب عند المأذون ذلك، والمرأة تصر على هذا الشيء وتشهد على أنه طلق طلقة أولى، إذا كان هو لا يفعل هي تفعل هذا، يجيب شهود اشهدوا انت طلقتني طلقة اول ان طلق ليش بحيث ينفعها ذلك لو انه طلق الطلقة الثالثة ثم ادعى انه لم يطلق. وخاصة انه بعض المذاهب هذا عند الشيعة انه الطلاق لا يحسب الا بشروط وبعض العلماء من السنة أرادوا أن يقولوا بهذا الشيء فألف فيه بعضهم زي الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله أنه كان مشروع كان هو قاضيا ومن كثر ما رآه من مصائب مال لهذا القول هو قول الشيعة في هذه المسألة. إن كنا لا نقول بهذا الشيء نقول الأصل أنه إذا قال أنت طالق وقع طلاق فهو أراد أنه يعني يبتهد في المسألة ويقول أنه الطلاق لا يحسب إلا بالإشهاد عليه لابد أنه هو يشهد عليه يعني علشان التلاعب اللي بيحدث في ذلك. ونفرق بين أنه بيحدث تلاعب أو شيء وأنه يجب كتابة الطلاق يجب الإشهاد عليه يجب أن يشهد عليه في ذلك هذا شيء وأنه يحسب هذا شيء آخر يبقى الطلاق يحسب والمراجعة أيضا تحسب سواء إن هو أشهد ولا لم يشهد على ذلك. لكن في صورة إذا قصد المضارة قصد أن يضر المرأة وقصد له غرض أنها تتزوج من إنسان آخر عشان يفرتش هذه الزيدة هنا لا يظن بإنسان عنده رجولة يفعل هذا الشيء. إنسان عنده رجولة أنه يطلق مراته ويكتب ويسيبها لغاية ما تتزوج ويدخل بها آخر هذا ليس رجلا هذا ديوس لا يستحق أن يقال له ترجع لزوجتك أو كذا وهو تعمد هذا الشيء فلها أن ترفع أمرها القاضي وللقاضي أن يحكم بقول الأقل من الفقهاء ممن قالوا أن هذا لا يعتبر رجع لأنه قصد المضارة في ذلك. من قال بهذا القول اللي بيخلينا نتقوى بهذا الشيء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى ذلك أنه إذا دخل بها هذا الثاني فهي امرأة الثاني ويبطل نكاح الأول وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وهذا قول الإمام مالك في هذه القضية وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع لأن كل واحد منهما عقد عليها الأول عقد عليها ثم طلق وتلاعب في ذلك الثاني عقد عليها والصورة أنه زواج صحيح ودخل بها هذا الثاني فهو أحق بها لأنه الداخل بها الآن. لكن إذا تزوج هذا الثاني مع علمه بالمراجعة يعني فرضنا أنه هو واحد من الشهود اللي شهده وأوصى هذا الأول أنه يكتب فكتم ورح له هو تزوجها يبقى الآن هذا يتزوج من يعلم أنها تحرم عليه صحيح يبقى هنا